وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في كتاب تاريخ الأمم المملوك: ثم دخل سنة 92 و200 ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة، فمن ذلك ما كان من توجيه نزار بن محمد من البصرة إلى السلطان ببغداد رجلا ذكر أنه أراد الخروج على السلطان وصار إلى واسط، أو ذكر أنه أراد الخروج على السلطان وصار إلى واسط، وأن نزارا وجه في طلبه من قبض عليه بواسط وأحضاره إلى البصرة، وأنه أخذ بالبصرة قوما. ذكر أنهم بايعوه، فوجه نزار جميعهم في سفينة إلى بغداد، فوقفوا في فرضة البصريين، ووجه جماعة من القواد إلى فرضة البصريين، فحمل هذا الرجل على الفالد، وبين يديه ابن له صبي على جمل، ومعه 39 إنسانا على جمال، وعلى جماعتهم برانس الحرير ودراريع الحرير، وأكثرهم يستغيث ويبكي ويحلف أنه بريء، وأنه لا يعرف مما ادعي عليه شيئا. وجاوزوا بهم في التمارين وباب الكرخ والخلد حتى وصلوا إلى دار المكتفي، فأمر بردهم وحبسهم في السجن المعروف بالجديد، وفي المحرم منها أغار أندرونقس الرومي على مرعش ونواحيها، فنفر أهل المصيصة وأهل طرسوس، فأصيب أبو الرجال ابن أبي بكر في جماعة من المسلمين. اقرأ أبو عمير في المحرم.
قال: في المحرم منها صار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن خمارويه، ووجه المكتفي دميانة غلام يا زمان من بغداد، وأمره بركوب البحر والمضي إلى مصر ودخول النيل، وقطع المواد عن من بمصر من الجند، فمضى ودخل النيل حتى وصل إلى الجسر، فأقام به وضيق عليهم، وزحف إليهم محمد بن سليمان في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط وكاتب القواد الذين بها، فكان أول من خرج إليه بدر الحمامي وكان رئيس القوم، فكسرهم ذلك، ثم تتابع من يستأمن إليه من قواد المصريين وغيرهم. فلما رأى ذلك هارون وبقية من معه زحفوا إلى محمد بن سليمان، فكانت بينهم وقعات فيما ذكر، ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية فقتتلوا، فخرج هارون ليسكتهم، فرماه بعض المغاربة بزانة فقتله. وبلغ محمد بن سليمان الخبر فدخل هو ومن معه الفسطاط، فاحتوى على دور آل طولون وأسبابهم، وأخذهم جميعا وهم 14 رجلا، فقيدهم وحبسهم واستصفى أموالهم وكتب بالفتح. وكانت الوقعة في صفر في هذه السنة، وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص جميع آل طولون وأسبابهم من القواد، وألا يترك منهم بمصر وأحدا منهم بمصر، وألا يترك أحدا منهم بمصر ولا بالشام، وأن يبعث بهم إلى بغداد، ففعل ذلك. ولثلاث خلون من شهر ربيع الأول، منها سقط الحائط الذي على رأس الجسر الأول من الجانب الشرقي من الدار التي كانت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر على الحسين بن زكرويه القرمطي، وهو مصلوب بقرب ذلك الحائط، فطحنه فلم يوجد بعد منه شيء. وفي شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بأن قائدا من قواد المصريين يعرف بالخليجي يسمى إبراهيم تخلف عن محمد بن سليمان في آخر حدود مصر مع جماعة.
صوتك بيبعد كده، بيرجع ورا كده.
مع جماعة. صوت.
بيرجع لورا كده، بيبعد كده.
زي ما أنا. طيب، نجرب تاني. مع جماعة استمالهم من الجند وغيرهم، ومضى إلى مصر مخالفا للسلطان، وصار معه في طريقه جماعة تحب الفتنة حتى كثر جمعه. فلما صار إلى مصر أراد عيسى النوشري محاربته، وكان عيسى النوشري العامل على المعونة بها يومئذ، فعجز عن ذلك لكثرة من مع الخليجي، فانحاز معه إلى الإسكندرية وأخلى مصر، فدخل الخليجي. وفيها ندب السلطان لمحاربة الخليجي وإصلاح أمر المغرب فاتكا مولى المعتضد، فضم إليه بدر الحمامي وجعله مشيرا عليه فيما يعمل به، وضم إليه جماعة من القواد وجندا كثيرا. ولسبع خلون من شوال منها خلع على فاتك وبدر الحمامي لما ندب إليه من الخروج إلى مصر وأمر بسرعة الخروج. ثم شخص فاتك وبدر الحمامي لاثنتي عشرة خلف من شوال وللنصف من شوال من دخل مدينة طرسوس رستم بن بردوى واليا عليها وعلى الثغور الشامية. وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم، وأول يوم من ذلك كان الاستنباقين من ذي القعدة منها، فكان جملة من فودي به من المسلمين فيما قيل ألفا ونحو من 200 نفس. ثم غادر الروم فانصرفوا، ورجع المسلمون بمن بقي معهم من أسر الروم، فكان عهد الفداء والهدنة من أبي العشائر والقاضي بن مكرم. فلما كان من أمر أندرونقس ما كان فلما كان من أمر أندرونقس ما كان من غارته على أهل مرعاش وقتل أبا الرجال وغيره، عزل أبو العشائر وولي رستم، فكان الفداء على يديه. وكان المتولي أمر الفداء من قبل الروم رجل يدعى أسطانة، وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد. ثم دخلت سنة 93 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من ورود الخبر لخمس بقين من صفر بأن الخديجي المتغلب على مصر واقع أحمد بن كيغلغ وجماعة من القواد بالقرب من العريش، فهزمهم أقبح هزيمة، فندب الخروج إليه جماعة من القواد المقيمين بمدينة سلام فيهم إبراهيم بن كيغلغ فخرجوا. ولسبع خلونا من شهر ربيع الأول منها، وافى مدينة السلام قائد من قواد طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار مستأمنا يعرف بأبي قابوس مفارقا عسكر السجزية. وذلك أن طاهر بن محمد فيما ذكر تشاغل باللهو والصيد ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة، فغلب على الأمر بفارس الليث بن علي بن الليث وسبكر ولا سبكر سبكر بن سبكر مولى عمرو بن الليث، ودبر الأمر في عمر طاهر والاسم له. فوقع بينهم وبين أبي قابوس تباعد ففارقهم وصار إلى باب السلطان، فقبله السلطان وخلع عليه وعلى جماعة معه وحباه وأكرمه. فكتب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث إلى السلطان يسأله رد أبي قابوس إليه، ويذكر أنه استكفاه بعض أعمال فارس وأنه جب المال وخرج به معه، ويسأل إن لم يرد إليه أن يحسب له ما ذهب به من مال فارس مما صدر عليه، فلم يجبه السلطان إلى شيء من ذلك. وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد الخبر أن أخا للحسين بن زكريه المعروف طيب أن أخا للحسين بن زكريه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية من طريق الفرات في نفر، وأنه اجتمع إليه نفر من الأعراب والمتلصصة فسار بهم نحو دمشق على طريق البر وعاث بتلك الناحية وحارب أهلها، فندب الخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون، فخرج في جماعة كثيرة من الجند. وكان مصير هذا القرمطي إلى دمشق في جماد الأولى من هذه السنة. ثم ورد الخبر أن هذا القرمطي صار إلى طبرية فامتنعوا من إدخاله، فحاربهم حتى دخلها فقتل عامة من بها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية البادية. وفي شهر ربيع الآخر ورد الخبر أن الداية الذي من نواحي اليمن صار إلى مدينة صنعاء فحاربه أهلها فظفر بهم فقتل أهلها، فلم ينفلت منهم إلا القليل وتغلب على سائر مدن اليمن. عاد الخبر إلى ما كان من أمر أخي بن زكرويه، فذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال أنفذ ذكرويه ابن وهرويه بعدما قتل ابنه صاحب الشامة رجلا كان يعلم الصبيان بقرية تدعى الزابوقة من عمل الفلوجة يسمى عبد الله بن سعيد ويكنى أبا غانم، فتسمى نصرا ليعمي أمره، فدار على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه، فلم يقبله منهم أحد سوى رجل من بني زياد يسمى مقدام بن الكيال، فإنه استغوى له طوائف من الأصبغيين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العليصيين وصعاليك من سائر بطيب. فإنه استغوى له طوائف من الأصبغيين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العليصيين وصعاليك من سائر بطون كلب، وقصد ناحية الشام. وعامل السلطان على دمشق والأردن أحمد بن كيغلغ، وهو مقيم بمصر على حرب ابن خليج الذي كان خالف محمد بن سليمان ورجع إلى مصر فغلب عليها، فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد هذا وذا وسار إلى مدينتي بصرى وأذرعات من كورتي حوران والبثنية. فحارب أهلها ثم آمنهم، فلما استسلموا قتل مقاتلهم وسبى ذراريهم واستصفى أموالهم، ثم سار يوم دمشق فخرج إليه في جماعة ممن كان مرسوما بتشحينها من المصريين، كان خلفهم أحمد بن كيغلغ مع صالح بن الفضل، فظهروا عليهم وأثخنوا فيهم ثم اغتروهم ببذل الأمان لهم، فقتلوا صالحا وفضوا عسكره، ولم يطمعوا في مدينة دمشق، وكانوا قد صاروا إليها، فدفعهم أهلها عنها، فقصدوا نحو طبرية مدينة جند الأردن، ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق لا ولحقت بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق، فوقعهم يوسف بن إبراهيم ابن بغامردي فوقعهم يوسف بن إبراهيم بن بغامرد ابن بغامردي عامل أحمد بن كيغلغ على الأردن.
فوقعهم يوسف
نعم فوقعهم يوسف بن إبراهيم بن بغامردي عامل أحمد بن كيغلغ على الأردن، فكسروه وبذلوا الأمان له، ثم غدروا به فقتلوه ونهبوا مدينة الأردن، وسبوا النساء وقتلوا طائفة من أهلها، فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لطلبهم ووجوها من القواد، فأراد دمشق وقد دخل أعداء الله طورية، فلما اتصل خبره بهم عطفوا نحو السماوات، وتبعهم الحسين يطلبهم في برية السماوة بري يسر. في برية السماوة، وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعورونه حتى لجوا إلى المائين المعروفين بالدمغانة وبالدمعانة عفوا طيب المعروفة إلى المائين المعروفين بالدمعانة والحالة، وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه الماء، فعاد إلى الرحبة والرحبة وأسر القرامطة مع غاويهم المسمى نصرا إلى قرية هيت، فصبحوها وأهلها غارون لتسع بقين من شعبان مع طلوع الشمس، فنهب ربضها فتح نصر، فنهب ربضها وقتل وانقدر عليه من أهلها وأحرق المنازل وانتهب السفن التي في الفرات في غربتها، وقتل من أهل البلد فيما قيل أزواء 200 نفس ما بين رجل وامرأة وصبي، وأخذ ما قدر عليه من الأموال والمتاع وأوقر فيما قيل 3000 راحلة كانت معه زهاء 200 كر حنطة بالمعدل، ومن البر والعطر والسقط جميع ما احتاج إليه، وأقام بها بقية اليوم الذي دخلها والذي بعده، ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البرية، وإنما أصاب ذلك من ربضها، وتحصن منه أهلها بأهل المدينة بسورها، فشخص محمد بن إسحاق بن كنداجيق إلى هيت في جماعة من القواد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطي، ثم تبعه بعد أيام مؤنس الخازن. وذكر عن محمد بن داود أنه قال: إن القرامطة صبحوا هيت وأهلها غارون، فحماه الله منها بسورها، ثم عجل السلطان محمد بن إسحاق بن كنجاجيق نحوهم، فلم يقيموا بها إلا ثلاثا حتى قارب محمد بن إسحاق منهم، فهربوا منه نحو المائين، فنهض محمد نحوهم، فوجدهم قد عوروا المياه بينه وبينهم، فأنفذت إليه من الحضرة الإبل والروايا والزاد، وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهة الرحبة إليهم ليجتمع هو ومحمد بن إسحاق على الإيقاع بهم، فلما أحس الكلبيون بإشراف الجند عليهم ائتمروا بعدو الله المسمى نصرا، فوثبوا عليه وفتكوا به، وتفرد بقتله رجل منهم يقال له الذئب بن القائم، وشخص إلى الباب متقربا بما كان منه ومستأمنا لبقيتهم، فأثنيت له الجائزة وعرف له ما أتاه، وكف عن طلب قومه، فمكث أياما ثم هرب وظفرت بطلائع محمد، ولا ظفرت طلائع فاعل
وظفرت
وظفرت مش هي اللي فاعل، هي اللي ظفرت برأس نصر.
وظفرت طلائع
فظفرت طلائع محمد بن إسحاق برأس
محمد
المسمى بنصر
محمد
وظفرت
بن
طلائع محمد بن إسحاق برأس المسمى بنصر، فاحتزوه وأدخلوه مدينة السلام، واقتتلت القرامطة وعده حتى وقعت بينهما الدماء، فصار مقدام بن الكيال إلى ناحية طيء مفلتا بما احتوى عليه من الحطام، وصارت فرقة منهم كرهت أمورهم إلى بني أسد المقيمين بنواحي عين التمر فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان وفدا يعتذرون مما كان منهم ويسألون إقرارهم في جوار بني أسد، فأجيبوا إلى ذلك وحصلت على المائين بقية الفسقة المستبصرة في دين القرامطة مستبصرة. طيب، وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصولهم، فأنفذ زكر ويه إليهم داعية له من أكرة أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد بن علي ويعرف بأبي محمد بن رستاق أهل تلحان، فأعلمهم أن فعل الذئب
من رستاق
نهر تلحانة. إيه المشكلة سيدنا؟
ما فيش مشكلة.
الله يحفظكم. من رستاق نهر تلحانة، فأعلمهم أن فعل الذئب بن القائم قد أنفره عنهم وثقل قلبه عليهم، وأنهم قد ارتدوا عن الدين، وأن وقت ظهورهم قد حضر، وقد بايع له بالكوفة 40,000 رجل وفي سوارها 40,000 رجل، وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه صلى الله عليه وسلم وعدوه فرعون إذ يقول موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وأن زكريا يأمرهم أن يخفوا أمرهم ويظهروا الانقلاع نحو الشام ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبحوها في غداة يوم النحر وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذي الحجة سنة 93 و200، فإنهم لا يمنعون منها، وأنه يظهر لهم وينجز لهم وعده الذي كانت رسله تأتيهم به، وأن يحملوا القاسم بن أحمد معهم. فامتثلوا أمره ووافوا باب الكوفة، وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران عامل السلطان بها، وكان الذين وافوا باب الكوفة في هذا اليوم فيما ذكر 800 فارس أو نحوها، رأسهم الذبلاني بن مهرويه ولا مهر ديادي مهرويه من أهل مهروي باء ولا ياء باء ما عندي باء برد مهروبة من أهل الصو دي ميم ولا عين سعر صوعر وقيل إنه من أهل جنبلاء عليهم الدروع والجواشن والآلة الحسنة ومعهم جماعة من الرجالة على الرواحل، فأوقعوا بمن لحقوه من العوام وسلبوا جماعة وقتلوا نحو من 20 نفسا، وبادر الناس إلى الكوفة فدخلوها وتنادوا السلاح، فنهض إسحاق بن عمران في أصحابه ودخل مدينة الكوفة من القرامطة زهاء 100 فارس من الباب المعروف بباب كندة، فاجتمعت العوام وجماعة من أصحاب السلطان فرموهم بالحجارة وحاربوهم وألقوا عليهم الستر، فقتل منهم زهاء 20 نفسا، وأخرجوهم من المدينة، وخرج إسحاق بن عمران ومن معه من الجند فصافوا القرامطة الحرب، وأمر إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس لئلا يجد القرامطة غرة منهم فيدخلوا المدينة، فلم يزل الحرب بينهم إلى وقت العصر يوم النحر، ثم انهزمت القرامطة نحو القادسية، وأصلح أهل الكوفة تورا وخندقا، وقاموا مع أصحاب السلطان يحرسون مدينتهم ليلا ونهارا، وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمده، فنادى بل الخروج إليه جماعة من قواده منهم طاهر بن علي بن وزير ووصيف بن صوار تكين التركي والفضل بن موسى بن بغا وبشر الخادم الأفشيني وجنى الصفواني ورائق الخزري، وضم إليه جماعة من غلمان الحجر وغيرهم، فشخص أولهم يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة، ولما يقصد الخدم يعني الخصيان يا سيدنا، ويقول غلمان الحجر يبقى خصيان مش فحول.
ايوه نعم الخدم اللي يدخل البيوت.
سؤال قبل كده الخدم والفحول، فانا كنت عارف اميز يعني. الله يحفظك. فشخص أولهم يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة، ولم يرأس واحد منهم، كل واحد منهم رئيس على أصحابه، وأمر القاسم بن سيما وغيره من رؤساء العرب وجمع العرب من البوادي بديار مضار وطريق الفرات ودقوقاء وخاني جار وغيرها من النواحي لينهضوا إلى هؤلاء القرامطات، إذ كان أصحاب السلطان متفرقين في نواحي الشام ومصر. فمضت الرسائل بذلك إليهم فحضروا، ثم رد الخبر فيها بأن الذين شخصوا مددا لإسحاق بن عمران خرجوا إلى ذكريه في رجالهم، وخلفوا إسحاق بن عمران بالكوفة مع من معه من رجاله ليضبطها، وصاروا إلى موضع بينه وبين القادسية 4 أميال يعرف بالصوعر، وهي في البرية في العرض. فلقيهم ذكرويه هنالك فصافوه يوم الاثنين 9 بقين من ذي الحجة، وقد قيل كانت الوقعة يوم الأحد 10 بقين منه. وجعل أصحاب السلطان بينهم وبين سوادهم نحو من ميل، ولم يخلفوا أحدا من المقاتلة عندهم، واشتدت الحرب بينهم، وكانت الدبارة أول هذا اليوم على القرمطي وأصحابه حتى كادوا أن يظفروا بهم، وكان زكرويه قد كمن لهم كمينا ثم من خلفهم ولم يشعروا به حتى انتصف النهار، خرج الكمين على السواد فانتهبه، ورأى أصحاب السلطان السيف من ورائهم فنهزموا عقب حازيمة، وأضع القرمطي وأصحابه السيف في أصحاب السلطان فقتلوهم كيف شاءوا، وصار جماعة من غلمان الحجر مع الخازر وغيرهم غمزها 100 غلام وقاتلوا حتى قتلوا جميعا بعد نكاية شديدة نكوها في القرامطة، واحتوت القرامطة على سواد أصحاب السلطان فحازوه، ولم يفلت من أصحاب السلطان إلا من كان في دابته فضل فنجا به، أو من أثخن بالجراح فطرح نفسه في القتلى فتحامل بعد انقضاء الوقعة حتى دخل الكوفة، وأخذ للسلطان في هذا السواد مما كان وجه به مع رجاله من الجمازات عليها السلاح والآلة زهاء 300 جمازة ومن البغال 500 بغل. وذكر أن مبلغ من قتل من أصحاب السلطان في هذه الواقعة سوى غلمانهم والحمالين ومن كان في السواد 1500 رجل، فقوي القرمطي وأصحابه بما أخذوا في هذه الواقعة، وتطرف بيادر كانت إلى جانبه فأخذ منها طعاما وشعيرا، وحمله على بغال السلطان إلى عسكره، وارتحل من موضع الواقعة نحو من 5 أميال في العرض إلى موضع يقرب من الموضع المعروف بنهر المثنية، وذلك أن روائح القتلى آذتهم. وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال وافى باب الكوفة الأعراب الذين كان زكرويه راسلهم، وقد انصرف المسلمون عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران فتفرقوا من جهتين ودخلوا أبيات الكوفة، وقد ضربوا على القاسم بن أحمد داعية زكرويه قبة، وقالوا هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا يا لثارات الحسين، يعنون الحسين بن زكريا المصلوب بجسر مدينة السلام، وشعارهم يا أحمد يا محمد، يعنون ابني زكرويه المقتولين، وأظهروا الأعلام البيض، وقدروا أن يستغوا رعاع الكوفيين بذلك القول. فأسرع إسحاق بن عمران ومن معه المبادرة نحوهم، ودفعهم وقتل من ثبت له منهم، وحضر جماعة من آل أبي طالب فحاربوا مع إسحاق بن عمران، وحضر جماعة من العامة فحاربوا، فانصرف القرامطة خاسئين، وصاروا إلى قرية تدعى العشيرة من آخر أعمال تصوج السالحين والسيلحين ونهر يوسف مما يلي البر من يومهم، وأنفذوا إلى عدو الله زكرويه بن مهرويه من استخرجه من نقير في القبر في الأرض عفوا من نقير في الأرض كان متطمرا فيه سنين كثيرة بقرية الدرية، وأهل قرية الصوعر يتلفونه على أيديهم ويسمونه ولي الله، ويسمونه ولي الله، فسجدوا له، أعوذ بالله، فسجدوا له لما رأوه. وحضر معه جماعة من دعاته وخاصته، وعلمهم أن القاسم بن أحمد أعظم الناس عليه منه، وأنه ردهم إلى الدين بعد خروجهم منه، وأنهم إذا امتثلوا أمره أنجز مواعيدهم وبلغهم آمالهم ورمز لهم رموزا وذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه واعترف لذكرويه جميع من راسخ حب الكفر في قلبه من عربي ومولى ونبطي وغيرهم أنه رئيسهم المقدم وكفهم وملاذهم وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيد ولا يبرزونه لمن في عسكرهم والقاسم وتولى الأمور دونه ويمضيها على رأيه إلى مؤاخر سقي الفرات من عمل الكوفة وعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه فأقام هنالك نيفا 20 يوما يبث رسله في السواديين مستلحقين السواديين الحمد لله فلم يلحق بهم من السواديين إلا من لحقته الشقوة وانزهاء 500 رجل بنسائهم وأولادهم وسرب إليه السلطان الجنود وكتب إلى كل من كان نافذا نحو الأنبار وهيت لضبطها خوفا من معاودة المقيمين كانوا بالمعين إليها بالانصراف إلى نحو الكوفة فعجل إليهم جماعة من القواد منهم بشر الأفشيني وجنى الصفواني ونحرير العمري ورائق فتى أمير المؤمنين والغلمان الصغار المعروفين بالحجارية فأوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصوعر فقتلوا رجالتهم وجماعة من فرسانهم وأسلموا بيوتهم في أيديهم فدخلوها وتشغلوا بها فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم وذكر عن بعض من ذكر أنه حضر مجلس محمد بن داود بن الجراح وقد أدخل إليه قوم من القرامطة منهم سلف زكرويه فكان مما حدث وأن قال كان زكرويه مختفيا في منزلي في سرداب في داري عليه باب حديد وكان له تنور ننقله فإذا جاءنا الطلب وضعنا التنور على باب السرداب وقامت امرأة تسجره فمكث كذلك 4 سنين وذلك في أيام المعتضد وكان يقول لا أخرج والمعتضد في الأحياء ثم انتقل من منزلي إلى دار قد جعل فيها بيت وراء باب الدار إذا فتح باب الدار انطبق على باب البيت فيدخل الداخل فلا يرى باب البيت الذي هو فيه فلم يزل هذه حاله حتى مات المعتضد فحينئذ أنفذ الدعاة وعمل في الخروج ولما ورد خبر الواقعة التي كانت بين القرمطي وأصحاب السلطان بصور على السلطان والناس أعظموه وندب للخروج من ذكرت من القواد وجعلت الرئاسة لمحمد بن إسحاق بن كنداج وضم إليه جماعة من أعراب بني شيبان والنمر زهاء 2000 رجل وأعطوا الأرزاق و12 بقيت من جماد الأولى قدم بغداد من مكة جماعة نحو 10 أو نحو وفصاروا إلى باب السلطان وسألوه توجيه جيش إلى بلدهم لأنهم على خوف من الخارج بناحية اليمن أن يطع بلدهم إذ كان قد قرب منها بزعمهم وفي يوم الجمعة 12 ليلة خلت من رجب قرئ على المنبر ببغداد كتاب ورد على السلطان أن أهل صنعاء وغيرهم من مدن اليمن اجتمعوا على الخارجي الذي كان تغلب عليها فحاربوه وهزموه وفلوا جموعه فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن ثم خلع السلطان لثلاث خلون من شوال على مظفر بن حاج وعقد له على اليمن فخرج ابن حاج لخمس خلون من ذي القعدة ومضى إلى عمله باليمن فأقام بها حتى مات ولسبع بقين من راجب من هذه السنة أخرج مضرب المكتفي فضرب بباب الشماسية على أن يخرج إلى الشام بسبب ابن الخليج فردت خريطة لست بقين منه ومن مصر من قبل فاتك يذكر أنه والقواد زحفوا إلى الخليجي وكانت بينهم حروب كثيرة وأن آخر حرب جرت بينهم وبينه قتل فيها أكثر أصحابه ثم انهزم الباقون فظفروا بهم واحتووا على عسكرهم فهرب الخليجي حتى دخل الفسطاط فاستتر بها عند رجل من أهل البلد ودخل الأولياء الفسطاط فلما استقروا بها دل على الخليجي وعلى من كان استتر معه ممن شيعه فقبض عليهم وحبسهم قبله فكتب إلى فاتك في حمل الخليجي ومن أخذ معه إلى مدينة السلام فردت مضارب المكتفي التي أخرجت إلى باب الشماسية ووجه في ووجه في رد خزائنه فردت وقد كان جاوز التكريت. ثم وجه فاتكم بالخليجي من مصر وجماعة ممن أسر معه مع بشر مولى محمد بن أبي الساجي إلى مدينة السلام. فلما كان في يوم الخميس للنصف من شهر رمضان من هذه السنة أدخل مدينة السلام من باب الشماسية، وقدم بين يديه 21 رجلا على جمال وعليهم برانس وذراريع حرير، منهم ابن بينك وفي فيما قيل وابن إشكال الذي كان صار إلى السلطان من عسكر عمرو الصفار في الأمان، وصندل المزاحمي الخادم الأسود. فلما وصل الخليجي إلى المكتفي فنظر إليه أمر بحبسه في الدار وأمر بحبس الآخرين في الحديد، فوجه بهم إلى ابن عمروية، وكانت إليه شرطة ببغداد. ثم خلع المكتفي على وزيره العباس بن الحسن خلاعا بحسن تدبيره في هذا الفتح، وخلع على بشر الأفشيني، ولخمس خلون من شوار أدخل بغداد رأس القرمطي المسمى نصرا الذي كان انتهى به منصوبا على قناة، ولسبعين خلون من شوال. ورد الخبر مدينة السلام أن الروم غاروا على قورس فقاتلهم أهلها فهزموهم وقتلوا أكثرهم وقتلوا رؤساء بني تميم ودخلوا المدينة وأحرقوا مسجدها واستاقوا من بقي من أهلها. وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي. ثم دخلت سنة 94 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة. فمما كان فيها من ذلك دخول ابن كيغلا غطر سوس غازيا في أول المحرم، وخرج معه رستم وهي غزاة رستم الثانية، فبلغوا سلندو ففتح الله عليهم وصاروا إلى آلسة، فحصل في أيديهم نحو من 5000 رأس، وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة وانصرفوا سالمين. واثنتي عشرة خلت من المحرم ورد الخبر مدينة السلام أن زكروية ابن مهروية القرمطي أن زكرويه ابن مهرويه القرمطي ارتحل من الموضع المعروف من أهل المثنية يريد الحاج، وأنه وافى موضعا بينه وبين واقصة 4 أميال. وذكر عن محمد بن داود أنهم مضوا في البر من جهة المشرق حتى صاروا بالماء المسمى سلمان، وصار ما بينهم وبين السواد مفازة، فقام بموضعه يريد الحاج ينتظر القافلة الأولى، ووافت القافلة واقصة لست أو سبع خلون من المحرم، فأنذرهم أهل المنزل وأخبروهم أن بينهم وبينهم 4 أميال، فارتحلوا ولم يقيموا فنجوا. وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى الربعي وسيم الإبراهيمي. فلما أمعنت القافلة في السير صار القرمطي إلى واقصة فسألهم عن القافلة فأخبروه أنه لم تقم بواقصة لم تقم فأخبروه أنها لم تقم بواقصة فاتهمهم بإنذارهم إياهم، فقتل من العلافين بها جماعة وأحرق العلف، وتحصن أهلها في حصنهم وأقام بها أياما ثم ارتحل عنها نحو زبالة. وذكر محمد بن داود أنه قال إن العساكر سارت في طلب زكراويه نحو عيون الطف، ثم انصرفت عنه لما علمت بمكانه بسلمان. ونافذ علان بن كشمرد مع قطعة من فرسان الجيش متجردة على طريق جادة مكة نحو زكرويه حتى نزلوا السبال، فمضى نحو واقصة حتى نزل بعد أن جازت القافلة الأولى، ومر زكرويه في طريقه بطوائف من بني أسد فأخذها من بيوتها معه، وقصد الحاج المنصرفين عن مكة وقصد الجادة نحوهم. وافى خبر الطير من الحوفة لأربع عشرة بقيت من المحرم. وافى خبر الطير من الحوفة لأربع عشرة بقيت من المحرم من هذه السنة بأن زكرويا اعترض قافلة الخراسانية يوم الأحد 11 خلت من المحرم بالعقبة من طريق مكة، فحاربوه حربا شديدة، فسألهم وقال فيكم السلطان؟ قالوا ليس معنا سلطان ونحن الحاج. بتمطر اللهم صيب النافع. فسألهم وقال فيكم السلطان؟ قالوا ليس معنا سلطان ونحن الحاج. فقال لهم فانضوا فلست أريدكم. فلما سارت القافلة تبعها فأوقع بها، وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرماح ويبعجونها بالسيوف فنفرت، فنفرت واختلطت القافلة وكب أصحاب الخبيث على الحاج يقتلونهم كيف شاءوا، فقتلوا الرجال والنساء وسبوا من النساء من أرادوا واحتووا على ما كان في القافلة، وقد كان لقي بعض من أفلت من هذه القافلة وقد كان لقي بعض أو بعض من أفلت من هذه القافلة علان بن كشمرد علانه، فسأله عن الخبر علان اللي قبله أو العكس، فسأله عن الخبر فأعلمه ما نزل بقافلة الخراسانية، وقال له ما بينك وبين القوم إلا قليل، والليلة أو في غد توافي القافلة الثانية، فإن رأوا عالما للسلطان قويت أنفسهم والله الله فيهم. فرجع علان من ساعته وأمر من معه بالرجوع وقال لا أعرض أصحاب السلطان للقتل، ثم أصعد زكرويه ووافته القافلة الثانية. وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالثة ومن كان فيهما من القواد والكتاب مع جماعة من الرسل الذين تنكبوا طريق الجادة بخبر الفاسق وفعله بالحاج، ويأمرهم بالتحرز منه والعدول عن الجادة نحو واسط والبصرة أو الرجوع إلى فيداء المدينة إلى أن يلحق بهم الجيوش. وواصلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم يقيموا ولم يلبثوا، وتقدم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك القمي وأحمد بن نصر العقيلي وأحمد بن علي بن الحسين الهمذاني، فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن واقصة وعوروا مياهها وملأوا بركها وبئارها وقد ملأوا براكها وبئارها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم مشققة بطونها، وأرادوا منزل العقبة في يوم الاثنين الاثنتي عشرة خلت من المحرم، فحاربهم أصحاب القافلة الثانية، وكان أبو العشائر مع أصحاب الرسول، وكان أبو وكان مع أصحاب الع... وكان أبو العشائر مع أصحابه في أول القافلة، ومبارك القمي في من معه في ساقتها، فجرت بينهم حرب شديدة حتى كشفوهم وأشرفوا على الظفر بهم، فوجد الفجرة. طيب يبقى الأولى ما كانش اسم مكان، الفجرة، فوافقوا الفجرة جمع فاجر، فوافوا الفجرة من ساقتهم فوجد الفجرة من ساقتهم غرة، فركبوهم من جهتها ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها، في جنوب إبلهم وبطونها، فطحنتهم الإبل وتمكنوا منهم، فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم إلا من استعبدوه، ثم أنفذوا إلى ما دون العقبة بأميال، فوارس لحقوا المفلتة من السيف فأعطوهم الأمان، فرجعوا فقتلوهم أجمعين وسبوا من النساء ما أحبوا، فرجعوا فقتلوهم جميعا وسبوا من النساء ما أحبوا واكتسحوا الأموال والأمتعة، وقتل المبارك القمي والمظفر ابنه، وأسر أبو العشائر وجمع القتلى فوضع بعضهم على بعض حتى صاروا كالتل العظيم، ثم قطعت يد أبي العشائر ورجله وضربت عنقه، وأطلق من النساء من لم يرغبوا فيه، وأفلت من الجرحى قوم وقعوا بين القتلى، فتحاملوا في الليل ومضوا، فمنهم من مات ومنهم من نجا وهم قليل، وكان نساء القرامطة يطوفن مع صبيانهم في القتلى يعرضون عليهم الماء، فمن كلمهم أجازوا عليه. يا سلام. وقيل إنه كان في القافلة من الحاج 20,000 رجل قتل جميعهم غير نفر يسير ممن قوي على العدو صح، الجري يعني في العدو، فنجا بغير زاد ومن طيب، قتل جميعهم غير نفر يسير ممن قوي، الله أكبر، حاجة بطوعة، ممن قوي على العدو فنجا بغير زاد ومن وقع في القتل وهو مجروح، وأفلت بعض أمر استعبدوه لخدمتهم.
ما هذه
العدو،
الهمجمة؟
نعم شيخين، شيخان،
ما
لا ده
هذه
في حاجات
الهمجمة؟
بطوعة من على الأسطح،
في مطر؟
وفي مطر ورياح وحاجات بتقع من على الاسطح كده، ربنا يستر، عربيه ضربت. طيب
اللهم يا رب. طيب
العدو الجري هنا صح، مش العدو بس مشددها
نعم.
عندي. طيب وذكر ان الذي اخذوا من المال والامتعه الفاخره في هذه القافله قيمه 2,000 دينار، وذكر عن بعض الضرابين أنه قال وردت علينا كتب الضرابين بمصر أنكم في هذه السنة تستغنون، قد وجه آل بني طولون والقواد المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلام ومن كان في مثل حالهم في حمل ما لهم بمصر إلى مدينة السلام وقد سبكوا آنية الذهب والفضة والحلي نقارا وحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج، فحمل في القوافل الشاخصة إلى مدينة السلام فذهب ذلك كله. وذكر أن القرامطة بينهم يقتلون وينهبون هذه القافلة يوم الاثنين، إذ أقبلت قافلة الخراسانية فخرج إليهم جماعة من القرامطة فواقعوهم، فكان سبيلهم سبيل هذه، فلما فرغ ذكريه من أهل القافلة الثانية من الحاج وأخذ أموالهم وأخذ أموالهم طيب وأخذ أموالهم واستباح حريمهم، رحل من وقته من العقبة بعد أن ملأ البركة والآبار بها بالجيف من الناس والدواب. وكان ورد خبر قطعه على القافلة الثانية من قوافل السلطان مدينة السلام في عشية يوم الجمعة 14 بقيت من المحرم، فعظم ذلك على الناس جميعا وعلى السلطان، وندب الوزير العباس بن الحسن بن أيوب محمد بن داود بن الجراح الكاتب المتولي دواوين الخراج المتولية الكاتبة المتولية دواوين الخراج والضياع بالمشرق وديوان الجيش للخروج إلى الكوفة والمقام بها لإنفاذ الجيوش إلى القرمطي، نعم بالفعل لإنفاذ الجيوش إلى القرمطي، فخرج من بغداد 11 بقيت من المحرم وحمل معه أموالا كثيرة لإعطاء الجند، ثم سار ذكروه إلى الزبالة فنزلها وبث الطلائع أمامه ووراءه خوفا من أصحاب السلطان المقيمين بالقادسية أن يلحقوه، ومتوقعا ورود القافلة الثالثة التي فيها الأموال والتجار، ثم سار إلى الثعلبية ثم إلى الشقوق وأقام بها بين الشقوق والبطان في طرف الرمل في موضع يعرف بالطليح الطليح، ينتظر القافلة الثالثة وفيها من القواد نفيس المولدي وصالح الأسود ومعه الشمسة والخزانة، وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهرا نفيسا. وفي هذه القافلات كان إبراهيم بن أبي الأشعث، وإليه قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة فيه لمصالحه، وميمون بن إبراهيم الكاتب، وكان إليه أمر ديوان زمام الخراج والضياع، وأحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الهزلج، والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات، والحسن بن إسماعيل قرابة العباس بن الحسن، وكان تولى بريد الحرمين، وعلي بن العباس النهيكي. فلما صار أهل هذه القافلة إلى فيدة بلغهم خبر خبيث ذكرويه وأصحابه، وأقاموا بفيدة أياما ينتظرون تقوية لهم من قبل السلطان. وقد كان ابن كشمردة راجع من الطريق إلى القادسية في الجيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله وبعده وبعده ولا بعده، ثم سار الذكروي إلى فيدة وبها عامل السلطان يقال له حامد بن فيروز، فالتجأ منه حامد إلى أحد حصنيها في نحو من 100 رجل كانوا معه في المسجد، وشحن الحصن الآخر بالرجال، فجعل زكرويه يراسل أهل فيدة ويسألهم أن يسلموا إليه عاملهم ومن فيها من الجند، وأنهم إن فعلوا ذلك آمنهم، فلم يجيبوه إلى ما سأل، ولما لم يجيبوه حاربهم فلم يظفر منهم بشيء. قال: فلما رأى أنه لا طاقة له بأهلها تنحى فصار إلى النباج، ثم إلى حفير أبي موسى الأشعري، وفي أول شهر ربيع الأول أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين ومعه من القواد جماعة، فنفذوا من القادسية على طريق خفان، فلقيه وصيف يوم السبت 8 بقين من شهر ربيع الأول، فاقتتلوا يومهم ثم حجز بينهم الليل فباتوا يتحارسون، ثم عاودهم الحرب فقاتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة، وخلصوا إلى عدو الله زكرويه، فضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مول ضربة اتصلت بدماغه، فأخذ أسيرا وخليفته وجماعة من خاصته وأقربائه فيهم ابنه وكاتبه وزوجته، واحتوى الجند على ما في عسكره وعاش زكريا 5 أيام ثم مات، فشق بطنه ثم حمل بهيئته وانصرف بمن كان بقي حيا في يديه من أسر الحاج. وفيها غزا بن كيغل من طرسوس، فأصاب من العدو 4000 رأس سبي ودواب ومواشي كثيرة ومتاعا، وأدخل بطريق من البطارقة إليه في الأمان وأسلم. وكان شخوصه من طراسوس لهذه الغزاة في أول المحرم من هذه السنة. وفيها كاتب أندرونيكس البطريق أندرونيكس البطريق السلطان يطلب الأمان، وكان على حرب أهل الثغور من قبل صاحب الروم، فأعطي ذلك فخرج وأخرج نحو من 200 نفس من المسلمين كانوا أسرى في حصنه، وكان صاحب الروم قد وجه إليه من يقبض عليه، فأعطى المسلمين الذين كانوا معه في حصنه أسرى السلاح وأخرج معهم بعض بنيه، فكبسوا البطريق الموجه إليه للقبض عليه ليلا، فقاتلوا ممن معه خلقا كثيرا وغنموا فيما في عسكره. وكان رستم قد خرج في أهل الثغور في جماد الأولى قاصدا أندرونيكس ليتخلصه، فوفى رستم قونية بعقب الوقعة. وعلم البطارقة يسير المسلمين إليهم فانصرفوا، ووجه أندرونيكس ابنه إلى رستم، ووجه رستم كاتبه وجماعة من البحريين فباتوا في الحصن. فلما أصبحوا خرج أندرونيكس وجميع من معه من أسار المسلمين ومن صار إليهم منهم ومن وافقه على رأيه من النصارى، وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين، وخرب المسلمون قونية، ثم قفلوا إلى طرسوس وأندرونيكس وأسار المسلمين ثم قفلوا إلى طرسوس وأندرونيكس أندرونيكس وأسار المسلمين ومن كان مع أندرونيكس من النصارى. وفي جماد الآخرة منها كانت بين أصحاب حسين بن حمدان بن حمدون وجماعة من أصحاب زكرويا كانوا هربوا من الوقعة التي أصابه فيها ما أصابه، وأخذوا طريق الفرات يريدون الشام، فوقع بهم وقعة فقتل جماعة منهم وأسر جماعة من نسائهم وصبيانهم. وفيها وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده أليون وبسيل الخادم. طيب. وفيها وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده أليون وبسيل الخادم، ومعهم جماعة باب الشمسية بكتاب منه إلى المكتفي يسأله الفداء بمن في بلاده من المسلمين، من في بلاد الإسلام من الروم، وأن يوجه المكتفي رسولا إلى بلاد الروم ليجمع الأسرى من المسلمين الذين في بلاده، وليجتمع هو معه على أمر يتفقان عليه، ويتخلف بسيل خادم بطرسوس ليجتمع إليه الأسرى من الروم في الثغور ليصيرهم مع صاحب السلطان إلى موضع الفداء. فقاموا بباب الشماسية أياما، ثم أدخلوا بغداد ومعهم هدية من صاحب الروم 10 من أسار المسلمين، فقوبلت منهم وأجيب صاحب الروم لا مسأل. وفيها أخذ رجل بالشام زعم أنه السفياني، فحمل هو وجماعة معه من الشام إلى باب السلطان، فقيل إنه موسوس. وفيها أخذ الأعراب بطريق مكة رجلين يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالمنتقم، وذكر أن المعروف بالمنتقم منهما أخ امرأة زكروي، فدفعوهما إلى نزار بالكوفة، فوجههما نزار إلى السلطان، فذكر عن الأعراب أنهما كانا صارا إليهما يدعوانهم إلى الخروج على السلطان. وفيها وجه الحسين بن حمدان من طريق الشام رجلا يعرف بالكيالي مع 60 رجلا من أصحابه إلى السلطان كانوا استأمنوا إليه من أصحاب زكرويه. وفيها وصل إلى بغداد أندرونيكس البطريق. وفيها كانت واقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كليب والنمر وأسد وغيرهم، اجتمعوا عليه في شهر رمضان منها، فهزموه حتى بلغوا به باب حلب. وفيها حاصر أعراب طي وصيف بن صوارتكين بفيد، وكان وجه أميرا على الموسم، فحوصر 3 أيام ثم خرج إليهم فواقعهم، فقتل منهم قتلى، ثم انهزمت الأعراب، ورحل وصيف من فيد بمن معه من الحاج، وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. ثم دخلت سنة 95 و200 ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من خروج عبد الله بن إبراهيم المسمعي عن مدينة أصفان إلى قرية من قراها على فراسخ منها، وانضمام نحو من 10,000 من الأكراد وغيرهم فيما ذكر إليه مظهرا الخلاف على السلطان. فأمر بدر الحمامي بالشخوص إليه وضم إليه جماعة من القوار ونحو من 5,000 من الجند، وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طيين الذين كانوا حاربوا وصيف بن صورتكين على غرة منهم، فقتل من رجالهم فيما قيل 70 وأسر من فرسانهم جماعة. وفيها توفي أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء النار في صفر من آل 14 خلت منه، وقام ابنه أحمد بن إسماعيل بن أحمد في عمر أبيه مقامة وولي أعمال أبيه. وذكر أن المكتفي لأربع ليال خلون من شهر ربيع الآخر قعد فعقد بيده رواء ودفعه إلى طاهر بن علي بن وزير وخلع عليه وأمره بالخروج باللواء إلى أحمد بن إسماعيل. وفيها وجه منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب إلى عبد الله بن إبراهيم المسمعي وكتب إليه يخوفه عاقبة الخلاف إليه، فتوجه إليه فلما صار إليه ناظره فرجع إلى طاعة السلطان وشخص في نافر من غلمانه واستخلف على عمله بأصبهان خليفة ومعه منصور بن عبد الله حتى صار إلى باب السلطان فرضي عنه المكتفي وواصله وخلع عليه وعلى ابنه. وفيها أوقع الحسين بن موسى بالكردي المتغلب على كان بالمتغلب كان على نواحي الموصل فظفر بأصحابه واستباح أسكره وأمواله، وأفلت الكردي فتعلق بالجبال فلم يدرك. وفيها فتح المظفر بن حاج بعض ما كان غلب عليه بعض الخوارج باليمن وأخذ رئيسا من رؤسائهم يعرف بالحكيمي أو الحكيمي. وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جماد الآخرة أمر خاقان المفلحي بالشخوص إلى أذربيجان لحرب يوسف بن أبي الساج وضم إليه نحو 4000 رجل من الجند. ولثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أبي مضر زيادة الله بن الأغلف ومعه فتح الأعجمي ومعه ودايا ومعه هدايا وجه بها إلى المكتفي. وفيها تم الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة، وكانت عدة من فودي به من الرجال والنساء 3000 نفس 300000 نفس 300000 نفس. وفي ذي القعدة 12 ليلة خلت منها توفي المكتفي بالله، وكانت خلافته 6 سنين 6 أشهر و19 يوما، وكان يوم توفي ابن 32 سنة يومئذ، وكان ولد 64 ويكنى أبا محمد وأمه ولد تركية تسمى جيجك، وكان ربعة جميلا رقيق اللون حسن الشعر وافر الجمة جيم وافر اللحية. خلافة المقتدر بالله. ثم بويع جعفر بن المعتضد بالله، ولما بويع جعفر بن المعتضد لقب المقتدر بالله، وهو يومئذ ابن 13 سنة و1 وأحد وعشرين يوما، وكان مولده ليلة الجمعة 8 بقين من شهر رمضان من سنة 82 و200، وكنيته أبو الفضل وأمه أم ولد يقال لها شغب. فذكر كان في بيت المال يوم بويع 15000 دينار. ولما بويع المقتدر غسل المكتفي وصلى عليه ودفن في موضع من دار محمد بن عبد الله بن طاهر. وفيها كانت بين عج بن حاج والجند وقعة في اليوم الثاني من أيام منى، قتل فيها جماعة وجرح منهم بسبب طلبهم جائزة بيعة المقتدر، وهرب الناس الذين كانوا بمنى إلى بستان بن عامر، وانتهب الجند مضرب أبي عدنان ربيعة بن محمد بمنى، وكان أحد أمراء القوافل، وأصاب المنصرفين من مكة في منصرفهم في الطريق من القطع والعطش أمر غليظ، مات من العطش فيما قيل منهم جماعة، وسمعت بعض من يحكي أن الرجل كان يبول في كفه ثم يشربه، لا إله، وحج من الناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. ثم دخلت سنة 96 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من اجتماع القوى من اجتماع جماعة من القواد والكتاب والقضاة على خلع المقتدر وتناظرهم في من يجعل في موضعه، فاجتمع رأيهم على عبد الله بن المعتز وناظروه في ذلك، فأجابهم إلى ذلك على أن لا يكون في سفك ذلك دم ولا حرب، فأخبروا أن الأمر يسلم إليه عفوا، وأن جميع من وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضوا به فبايعهم على ذلك، وكان الرأس في ذلك محمد بن داود بن الجراح وأبو المثنى وأحمد بن يعقوب القاضي وكان الرأس في ذلك محمد بن داود بن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي وواطأ محمد بن داود بن الجراح جماعة من القواد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبد الله بن المعتز، وكان العباس بن الحسن على مثل رأيهم. فلما رأى العباس أمره مستوثقا له مع المقتدر بدا له فيما كان عزم عليه من ذلك، فحينئذ واثب به الآخرون فقتلوه، وكان الذي تولى قتله بدر الأعجمي والحسين بن حمدان ووصيف بن سوارتكين، وذلك يوم السبت 11 ليلة بقيت من شهر ربيع الأول. ولما كان من غد هذا اليوم وذلك يوم الأحد خلع المقتدر القواد والكتاب وقضاة بغداد وبايعوا عبد خلع المقتدر القواد ولما كان من غد هذا اليوم وذلك يوم الأحد خلع المقتدر القواد والكتاب وقضاة بغداد وبايعوا عبد الله بن المعتز ولقبوه الراضي بالله، وكان الذي أخذ له البيعة على القواد وتولى استحلافهم والدعاء بأسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش. في هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوة إلى انتصاف النهار. وفيه انفضت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعتز عنه، وذلك أن القادم الذي يدعى مؤنسا حمل غلمانا من غلمان الدار في شذوات وصاعد بها وهم فيها في دجلة، فلما حاذوا الدار التي فيها ابن المعتز ومحمد بن داود صاحوا بهم ورشقوهم بالنشاب فتفرقوا هربا في الدار من الجند والقواد والكتاب، وهرب ابن المعتز ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعتز بالمقتدر فاعتذروا بأنه منع من المصير إليه، واختفى بعضهم فأخذوا وقتلوا، وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن الحسن، وأخذ ابن المعتز في من أخذ. وفي يوم السبت 40 بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر، حتى صار في الدور والسطوح منه نحو من 4 أصابع، وذكر أنه لم ير ببغداد مثل ذلك قط. وفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول منها سلم محمد بن يوسف القاضي ومحمد بن عمروية وأبو المثنى وابن الجصاص والأزرق كاتب الجيش في جماعة غيرهم إلى مؤنس الخازن، فترك أبا المثنى في دار السلطان ونقل الآخرين إلى منزله، فافتدى بعضهم نفسه وقتل بعضهم وقتل بعضهم وشفع في بعض فأطلق. وفيها كانت واقعة بين طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وسبكري غلام عمرو بن الليث، فأسر سبكري طاهرا ووجهه مع أخيه يعقوب بن محمد إلى السلطان. وفيها وجه القاسم بن سيما مع جماعة من القواد والجند في طلب حسين بن حمدان بن حمدون ولا وجه فشخص لذلك حتى صار إلى القرقيسية والرحبة والدالية، وكتب إلى أخي الحسين بن عبد إلى أخي الحسين عبد الله بن حمدان بن حمدون بطلب أخيه، فالتقى هو وأخوه بموضع يعرف بالأعمى بين تكريت والسودقانية بالجانب الغربي من دجلة، فانهزم عبد الله وبعث الحسين يطلب الأمانة فأعطي ذلك. ولسبعين بقيل من جماد الآخرة منها واف الحسين بن حمدان بغداد فنزل باب حرب، ثم صار إلى دار السلطان من غد ذلك اليوم فخلع عليه وعقد له على قمة وقاشان. ولست بقيل من جماد الآخرة خلع على ابن دليل النصراني كاتب يوسف بن أبي الساج ورسوله، وعقد ليوسف بن أبي الساج على المراغة وأذربيجان، وحملت إليه الخلع وأمر بالشخوص إلى عمله. وللنصف من شعبان منها خلع على مؤنس القوادم وأمر بالشخوص إلى طرسوس لغزو الصائفة، فنفذ لذلك وخرج في عسكر كثيف وجماعة من القواد وغلمان الحجر، وحج من الناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. ثم دخلت سنة 97 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من غزو مؤنس الخادم الصائفة بلاد الروم من ثغر ملاطية في جيش كثيف، ومعه أبو الأغر السلمي وظافر بالروم، وأسرى على جنب في آخر سنة 96 و200. وورود الخبر بذلك على السلطان 6 خلون من المحرم.
وورد الخبر
وأرد الخبر بذلك على السلطان ست خلون من المحرم، وفيها صار الليث بن علي بن الليث الصفار إلى فارس في جيش فتغلب عليها وطرد عنها سبكري، وذلك بعدما ولى السلطان سبكري بعدما بعث سبكري طاهر بن محمد إلى السلطان أسيرا. فأمر المقتدر مؤنسا القادم بالشخوص إلى فارس لحرب الليث بن علي، فشخص إليها في شهر رمضان منها، وفيها وجه أيضا المقتدر القاسم بن سيمة لغزوة الصائفات ببلاد الروم في جمع كثير من الجند في شوال منها. مقتدر ده قعد على الكرسي 3 مرات. أمه كانت داعية عليه باين. وفيها كانت بين مؤنس الخادم والليث بن علي بن الليث واقعة هزم فيها الليث ثم أسر وقتل من أصحابه جماعة كثيرة، واستأمن منهم إلى مؤنس جماعة كثيرة. ودخل أصحاب السلطان النوبة دجان، وكان الليث قد تغلب عليها وأقام الحج فيها للناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. ثم دخلت سنة 98 و200، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان فيها من غزو القاسم بن سيما أرض الروم الصائفة، وفيها وجه المقتدر وصيف كام الديلمي في جيش وجماعة من القواد لحرب سبكري غلام عمرو بن الليث. وفيها كانت بين سبكري ووصيف كام وقعة هزمه فيها وصيف وأخرجه من عمل فارس. ودخل وصيف كام ومن معه فارس، واستأمن إليه من أصحاب سك سب ولا سب كري جماعة كثيرة. فأسر رئيس عسكره المعروف بالقتال، ومضى سبكري هاربا إلى أحمد بن إسماعيل بن أحمد بما معه من الأموال والذخائر، فأخذ ما معه إسماعيل بن أحمد وقبض عليه وحبسه. وفيها كانت بين أحمد بن إسماعيل بن أحمد ومحمد بن علي بن الليث وقعة بناحية بست والرخج، وأسره فيها أحمد بن إسماعيل، وحج بالناس فيها الفاضل بن عبد الملك. طيب آخر سطر، عفوا سيدي. ومضى سبكري هاربا إلى أحمد بن إسماعيل بن أحمد بما معه من الأموال والذخائر، فأخذ ما معه إسماعيل ولا أحمد بن إسماعيل؟ لا، إسماعيل مات من سنتين كده ولا سنة.
أحمد إسماعيل.
لأن إسماعيل مات من سنتين كده.
أحمد بن إسماعيل.
أحسن الله إليكم. قال: ثم دخلت سنة 99 و200، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من غزو رستم بن بردوى الصائفة من ناحية طرسوس، وهو للثغور من قبل بني نفيس ومعه دميانة، فحاصر حصن مليح الأرملي ثم رحل عنه وأحرق أرباض ذي الكلاع. وفيها ورد رسول أحمد بن إسماعيل بن أحمد بكتاب منه إلى السلطان يخبر فيه أنه فتح سيجستان وأن أصحابه دخلوها وأخرجوا من كان بها من أصحاب الصفار، وأن المعدل بن علي بن الليث صار إليه من معه من أصحابه في الأمان. وكان المعدل يومئذ مقيما برزنج ولا برزنج بقى حرف جر. فصار إلى أحمد بن إسماعيل وهو مقيم ببست والرخج، فوجه به ابن إسماعيل وبعياله ومن معه إلى هرات وبين سيجستان وبست الرخج وب... عفوا وبين سيجستان وبست مش بست مدينة والرخج مدينة وبست الرخج 60 فرسخا. فوردت الخريطة بذلك على السلطان يوما 12 خلونا من صفر، وفيها وافى بغداد العطير صاحب زكرويه ومعه الأغر، وهو أيضا أحد قواد زكرويه مستأمنة. وفي ذي الحجة منها غضب على علي بن محمد بن الفرات 40 خلون منه، وحبس ووكل بدوره ودور أهله، وأخذ كل ما وجد له ولهم، وانتهت دور وان تهبت ولا انتهت دوره ودور بني إخوته وأهلهم
امشي
في باء. واستوزر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. ثم دخلت سنة 300، بدأت 104، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. ومن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من الع... فمن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على برقة، وهي من عمل مصر إلى ما خلفها بأربع فراسخ، ثم ما بعد ذلك من عمل المغرب بخبر خارجي خرج عليه وأنه ظافر بعسكره وقتل خلقا من أصحابه، ومعه آذان وأنوف من قتله في خيوط وأعلام من أعلام الخارجي. وفي هذه السنة كثرت الأمراض والعلل ببغداد كلها. ها؟
بيخترعوا بالتمثيل.
أعوذ بالله. وذكر أن الكلاب والذئاب كلبت فيها، صلى الله السلامة والعافية. وفي هذه السنة كثرت الأمراض والعلل ببغداد في الناس، وذكر أن الكلاب والذئاب كلبت فيها بالبادية، فكانت تطلب الناس والدواب والبهائم، فإذا عضت إنسانا أهلكته. وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. ثم دخلت سنة 1300، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن الوزارة، وحبسه إياه مع ابنيه عبد الله وعبد الواحد، وتصييره علي بن عيسى بن داود بن الجراح له وزيرا.
عبيد الله وعبد الواحد
مع ابنيه عبيد الله.
عبيد الله وعبد الواحد
انا عندي عبد الله. وفيها كثر ايضا الوباء ببغداد، فكان بها منه نوع سموه حنينا، ومنه نوع سموه الماسرة، فأما الحنين فكانت سليمة، وأما الماسرة فكانت طاعونا قتالة، نسأل الله السلامة. في صوت
ماشي.
سيدنا؟ طيب
ايوه
ماشي،
ماشي.
ما فيش علامة عندي. وفيها أحضر دار الوزير علي وفيها أحضر دار الوزير
ايوه
علي بن عيسى وفيها أحضر دار الوزير علي بن عيسى رجل ذكر أنه يعرف بالحلاج، ويكنى أبا محمد مشعوذ، ومعه صاحب له سمعت جماعة من الناس يزعمون أنه يدعي الربوبية، فصرب هو وصاحبه 3 أيام، كل يوم من ذلك من أوله إلى انتصافه، ثم ينزل بهما فيؤمر بهما إلى الحبس، فحبس مدة طويلة، فافتتن به جماعة منهم نصر القشوري وغيره، إلى أن ضج الناس ودعوا على من يعيبه، وفحش أمره وأخرج من الحبس، فقطعت يداه ورجلاه، ثم ضربت عنقه، ثم أحرق بالنار. وفيها غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون، فورد كتاب من طرسوس يذكر فيه أنه فتح حصونا كثيرة وقاتل من الروم خلقا كثيرا. وفيها قتل أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر، قاتله غلام له تركي أخص غلمانه به ذبحا، هو وغلامان معه دخلوا عليه في قبته ثم هربوا فلم يدركوا. وفيها وقع الاختلاف بين نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد وعم أبيه إسحاق بن أحمد، فكان مع نصر بن أحمد غلمان أبيه وكتابه وجماعة من قواده والأموال والكراع والسلاح. وانحاز بعد قتل أبيه إلى بخارى، وأحمد بن إسحاق بسمرقند، وهو عليل من نقرس به، فدعا الناس بسمرقند إلى مبايعته على الرئاسة عليهم، وبعث كل واحد منهما إلى السلطان كتبه خاطبا على نفسه عمل إسماعيل بن أحمد، وأنفذ إسحاق كتبه فيما ذكر إلى عمران المرزباني لإيصالها إلى السلطان، ففعل ذلك. وأنفذ نصر بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى حماد بن أحمد ليتولى إيصالها إلى السلطان، ففعل. وفيها كانت واقعة بين نصر بن أحمد بن إسماعيل وأصحابه من أهل بخارى، وإسحاق بن أحمد عم أبيه وأصحابه من أهل سمرقند، لـ14 بقيت من شعبان، منها هزم فيها نصر وأصحابه إسحاق وأهل سمرقند ومن كان قد انضم إليه من أهل تلك النواحي، وتفرقوا عن واربين، وكانت هذه الوقعة بينهم على باب بخارى. وفيها زحف أهل بخارى إلى أهل سمرقند بعدما هزموا إسحاق بن أحمد ومن معه، فكانت بينهم وقعة أخرى ظافرة فيها أيضا أهل بخارى بأهل سمرقند، فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ودخلوا سمرقند قسرا، وأخذوا إسحاق بن أحمد أسيرا، وولوا ما كان إليه من عمل ابنا لعم وولوا ما كان إليه من عمل ابنا لعمر بن نصر بن أحمد. وفيها دخل أصحاب ابن البصري من أهل المغرب برقة، وطرد عنها عامل السلطان، ووالي أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن أبي زنبور المادري بالدال ولا بالذال أعمال مصر وخراجها. وفيها قتل أبو سعيد الجنابي الخارج، كان بناحية البحرين، وهجر قاتله فيما قيل خادم له. وفيها كثرت الأمراض ولعلل بغداد وفشى الموت في أهلها، وكان أكثر ذلك فيما قيل في الحربية وأهل الأرباب. وفيها وافى قائد من قواد ابن البصري في البرابرة والمغاربة الإسكندرية. وفيها ورد كتاب تكين عامل فيها ورد كتاب تكين عامل السلطان من مصر يسأله المدد، وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. ثم دخلت سنة 232، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من إشخاص الوزير علي بن عيسى فراغ بيض ابن عبد الباقي في 2000 فارس فيها لغزو الصائفة، معونة ببشر خادم ابن أبي الساج، وهو والي طرسوس من قبل السلطان إلى طرسوس. فلم يتيسر لهم غزو الصائفة فغزوها شاتية في برد شديد وثلج. وفيها تنحى الحسن بن علي العلوي الأطروش بعد غلبته على طبرستان عن آمل، وصار إلى سالوس فأقام بها، ووجه صعلوك صاحب الري إليه جيشا، فلم يكن لجيشه بها ثبات، وعاد الحسن بن علي إليها. ولم يرى الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق. وفيها دخل حباسة صاحب ابن البصري الإسكندرية وغلب عليها، وذكر أنه ورد في 200 مركب في البحر. وفيها وافى حباسة صاحب ابن البصري موضعا من فسطاط مصر على مرحلة يقال لها سفط، ثم رجع منه إلى وراء ذلك، فنازل منزلا بين الفسطاط والإسكندرية. وفيها شخاص مؤنس الخادم إلى مصر لحرب حباسة، وقوي بالرجال والسلاح والمال. وفيها ل70 بقين من جمال الأولى قبض على الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص وعلى ابنيه، واستصفي كل شيء له، ثم حبس وقيد. ثم هو فيها كانت واقعة بمصر بين أصحاب السلطان وحباسة وأصحابه ل60 بقين من جماد الأولى منها، فقتل من الفريقين جماعة، وجرحت منهم جماعة ثم أخرى بعد ذلك بيوم النحو التي كانت في هذه، ثم ثالثة بعد التي كانت في بعد ذلك في جماد الآخرة منها، ول14 بقيت من جماد الآخرة منها. ورد كتاب بواقعة كانت بينهم، هزم أصحاب السلطان فيها المغاربة. وفيها ورد كتاب من بشر عامل السلطان على طرسوس على السلطان، يذكر فيه غزوه أرض الروم وما فتح فيها من القصون وما غنم وسوبيا، وأنه آسر من البطارقة 150، وأن مبلغ السبي نحو من 2000 رأس، ول11 بقيت من رجب. ورد الخبر من مصر أن أصحاب السلطان لقوا حباسة وأهل المغرب يقاتلونهم، فكانت الهزيمة على المغاربة، فقتلوا منهم وأسروا 7000 رجل، وهرب الباقون مفلولين. وكانت الوقعة يوم الخميس بسلخ جماد الآخرة، وفيها انصرف حباسة ومن معه من المغاربة عن الإسكندرية راجعين إلى المغرب، بعدما ناظر فيما ذكر حباسة عامل السلطان بمصر على الدخول إليه بالأمان، وجرت بينهما في ذلك كتب. وكان انصرافه فيما ذكر لاختلاف حدث بين أصحابه في الماضي الذي شخص منه. وفيها أوقع يانس الخادم بناحية وادي الذئاب وما قرب من ذلك الموضع بمن هنالك من الأعراب، فقتل منهم مقتلة عظيمة، ذكر أنه قتل منهم 7000 رجل، ونهب بيوتهم، وأصاب في بيوتهم من أموال التجار وأمتعتهم التي كانوا أخذوها بقطع الطريق عليهم ما لا يحصى كثرته. ول60 قلون من ذي الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون، وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. وفي اليوم 22 من ذي الحجة منها خرج أعراب من الحاجر على 3 فراسخ من مال البر على المنصرفين من مكة، فقطعوا عليهم الطريق وأخذوا بياض ما معهم من العين، واستاقوا من جمالهم ما أرادوا، وأخذوا فيما قيل 280 امرأة حرائر سوى من أخذوا من المماليك والإماء.
تم الكتاب وربنا محمود وله المدائح والعلى والجود. وعلى النبي محمد صلواته فناح قمري وأورق عوده. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يكتب لنا أجره ويجعله ماحيا لذنوبنا رافعا لدرجاتنا إنه لذلك القادر عليه. هذا وقد أجدت السامعين بروايته عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث على ما يأتي تفصيله من مجالس الحضور أو نسبة الحضور، وإن شاء الله ستكون هناك إجازات مكتوبة بعد العودة بإذن الله.
الكلمات الأخيرة سيدنا بعد تم الكتاب وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله، وقد ضمننا هذا الكلام ليس من الطبري.
أي نعم.
وقد ضمننا هذا الكتاب أبوابا من أوله إلى آخره حيث انتهينا إليه من يومنا هذا، فما كان متأخرا ذكرناه برواية سماع إن أخر الله في الأجل. هذا كلام ابن جرير ولا؟
لا لا ليس
كذلك. أحسن الله إليك. بارك الله فيك.
ابن كثير.